بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكينا. فهيا إخوتي للنور هيا، لترقوا بالمدارج آمنين، إلى الفردوس حيث هناك نحيا، جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أوحشني حقيقة هذا اللقاء مع إخوتي أصحاب مدارج السالكين. وقد سبق وطالبتكم أهل المدارج أن تكون لنا رابطة مدارج السالكين في وقت كثرت فيه التكتلات والتجمعات والائتلافات والوئتاني والأحزاب وإلى آخره. أهل المدارج، يعني سعدت في رمضان أيضا هذا العام بأن لقيت بعض إخواني وأحبتي اللي يقول لي أنا معاك في المدارج من أيام مسجد الرحمة، أنا معاك في المدارج من أيام مسجد قبيلة إلى آخره. فيعني يبدو أن في ناس مهتمين بالمدارج ومشيين معانا في التدرج في المدارج. هذا شيء طيب ويشجعني أن أنطلق وأستمر، وإن كان الإحباط من الأحوال موجود، إلا أن أهل المدارج، وكثيرا ما رددنا هذه الجملة، أنه لا يعرف قدر المدارج إلا من درج. اللي مشي فيها هو اللي يعرف قيمتها وقدرها، ويعرف كيف يصل بها. ولذلك إخوتي، وأنا أحبكم في الله، أحب أن نستمر. الهدف أن نضع قدم المسلم على سير صحيح إلى الله، على طريق أوله في يده وآخره في الجنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الإشكال في أن الأمة تعيش في هذه الأيام مشاغل لا نهائية. قالوا أن الشيطان يفتح قد يفتح الشيطان للعبد 99 بابا من الحرام، 99 بابا من الحلال، ليوقعه في باب من الحرام. واليوم كأني أرى أن الشيطان يفتح للأمة 99 بابا من المشاغل الملهية الملفتة عن الله في باب لباب يظن أنه يوصل إلى الله أو إلى التمكين. قد قلت بالأمس في خطبة الجمعة أن في وقفات اسمها السبيل إلى الله وقفة مع الوسائل. قلت كنا دائما نتحدث عن وضوح الهدف، تحديد الهدف، تهديف الحياة. لعلني الآن أحتاج أن أكلم الأمة عن وضوح الوسائل، تحديد الوسائل، تهديف الوسائل، إصلاح الوسائل، اليقين في الوسائل، شرعية الوسائل. مسألة تحتاج إلى ضبط، ضبط حقيقي في هذه الأيام. أنه لأننا قلنا إنه وإن كانت الغاية مشروعة إلا أنه يجب أن تكون الوسيلة أيضا مشروعة. يجب وجوب شرعي إن الوسيلة تبقى كمان شرعية. ليس في منهجنا إن الغاية تبرر الوسيلة، لابد أن تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية. فإذا كان الهدف الجنة فهذه الوسيلة التي تتخذها أنت سبيلا إلى الجنة، هل هذه الوسيلة أنت على يقين أنها تؤدي إلى الجنة؟ اسأل نفسك كده، وقف وقفة صدق، وما تسألش حد، ما تسألش حد، ما تستفتيش حد. هل هذه الوسيلة التي تتخذها أنت تظن أنها توصل إلى الجنة، هل فعلا أنت على يقين أنها وسيلة موصلة إلى الجنة، أم أنها الشهوة والهوى ومجرد الظن؟ هذه القضية. مشاغل ملهية، خطيرة، شديدة، عجيبة في حياة الأمة هذه الأيام، من نشرة لفقرة، من حوار لمناظرة، من خبر لتعليق، من شائعة لفتوى مائعة. إلى متى هزتي؟ إلى متى هذا اللهو والتلهي باللهو وحسن الظن باللهو؟ لقد أصبحت الهوايات اهتمامات. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إخوتي، لما ضرب الرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلا للطريق إلى الله، قال وعلى هذا الصراط أبواب مفتحة، عليها صخور عليها ستور مرخاة، وداع على رأس الصراط، وداع على رأس الصراط يقول: أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا، فإذا هم أحدهم أن يزيح الستار الستر المرخي قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلده. أيا ربي، أفي هذه الأيام فتحت الأمة كل هذه الستور فولجت؟ أيا رباه، أكل أبواب هذه الفتن قد فتحت؟ والله لقد تذكرت بالأمس وفي جوف الليل وأنا أعود في شارع ضيق في إحدى القرى بعد منتصف الليل، ماشي في بلدنا في المعتمدية في شارع ضيق والساعة واحدة بالليل، وعمال سامع تلفزيون من هنا أغاني وتلفزيون من هنا فيلم، وأنا معدي في الحارة كده، حارة البيوت على الجنبين، كل بيت ده طلع صوت أغنية وده طلع صوت فيلم وده مناقشة وده نكت وده مناظرة وده مسرحية وده. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول، وهو يقول: كأني أنظر إلى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فتن نازلة جوه البيوت تخوف ترعب، مفيش بيت زي بيوت الأشعريين الذي تسمع فيه القرآن كطنين النحل. أين ذهب بكم أيها المسلمون؟ أين بيوت المؤمنين؟ أين المخبتون؟ أين أهل الليل الصالحون؟ أين؟ أين البكاؤون؟ أين المتضرعون؟ أين الذين يبسطون أيديهم بالليل والنهار ليقبلوا؟ أخذت الأمة في وادي التيه، وإلى متى؟ أخي وحبيبي، ألا تستبصر وأنت في المهلة؟ ألا تسترشد وأنت في الفرصة؟ أما ترى الفتن تتصاعد والمآلات واحدة متشابهة مشغلة ولغو عن الله والسير إليه؟ أخي، ألا ترضى بالحقيقة المفروضة المحسومة أن المخرج من هذه الفتنة شيء واحد، أن تتغير أنت؟ أنت، أيوة أنت، أنت بالذات. ما تتلفتش كده وكده ولا تبص على حد، هو أنت، قصدي أنت، أنت تتغير من جواك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النهاردة في شهر 9، من أولها في شهر 1 لحد النهاردة، وأنا بقول يا ناس يا مسلمين يا عقلاء الأمة، هذا كلام الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا رأيتم أيها الأمة شبه تغيير أو شبح تغيير فلا تصدقوا، لن يتغير شيء إلا إذا غيرت الأمة نفسها على ما يرضي ربها، ليغير الله لها الأحوال على ما تحب وترجو. أما إذا لم تتغير الأمة وزي ما أنت شايف إخوتي، الوقت يجري والخاتمة أوشكت والخسائر متلاحقة، وأنا أناديك أخي. قلت امبارح أن الله جل جلاله ما زال سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أن الله سبحانه لا يزال جل جلاله ينادي كل ليلة، هل من تائب؟ هل من سائل؟ أخي حبيبي في الله، أنت إلى الله سائر وإن وليته ظهرك، وأن إلى ربك الرجعى. هي كده، إليه جل جلاله الرجعى وإليه المنتهى سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هتقابله هتقابله، وهتقف قدامه جل جلاله، هتقف قدامه سبحانه وتعالى. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ستلقى الله، الأيام تحملك والساعات تجرك والشمس والقمر يدفعانك حتى تلقى الملك راضيا مختارا مريدا، أو على رغم أنفك كارها غافلا ناسيا. فيا ليت شعري كيف يلقى الله من حمل إلى الله ملتفتا عنه راغبا عنه موليا ظهره، كيف سيوجه وجهه إلى الله؟ كيف؟ ولكن طمعنا في كرم الرحمن، في فضل الودود، أنه لا يوصل لا يوصد بابه في وجه أحد. إن أتيته نهارا قبلك، وإن أتيته ليلا قبلك، وإن قمت إليه مشى إليك سبحانه، وإن مشيت إليه هرول إليك سبحانه. فقط أظهر من نفسك لله خيرا. إخوتي، في كلام على العموم أن هذه الفتن التي تحيط بالأمة ليل نهار وتتجدد وتتقلب فيها الأمة ظهرا لبطن، المخرج منها عند الله، أن تقبل أنت على الله، وأن تبدأ أنت في تغيير ذاتك ونفسك لتصلح حالك مع الله. ما جن ليل إلا وربك يبسط يمينه إليك يناديك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. ما أطال النهار إلا ليذكرك، قال سبحانه: إن لك في النهار سبحا طويلا. يذكرك لتذكره، فإذا ذكرته ذكرك. قال جل جلاله في الحديث القدسي: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. سبحانه جل جلاله كريم، كريم ورحيم سبحانه وتعالى، هو الملك جل جلاله سبحانه. إخوتي تعالوا لنعود إلى المدارج. المدارج، وكنا في منزلة البصيرة، وقال الإمام الهروي عليه رحمة الله: البصيرة ما خلصك من الحيرة. البصيرة، ونحن في زمن عسيت فيه الأبصار والبصائر، وكما قيل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لما نقول الشمس هي الطريق زي الشمس، المنهج واضح زي الشمس، الكلام ده يخالف المنهج، ويقولك فين ده، ازاي وليه، طب هتفهموا ازاي؟ اللهم نور بصائر قلوبنا. اذا استنارت البصيرة رأت الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك. حاك في صدرك، سبحان الله العظيم. ودايما في مثل هذا الموضع أقول أن بعض الناس بالجهل قد يحيك الحق في صدورهم. لما أتى زر ابن حبيش صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال: لقد حاك في صدري أمر المسح على الخف، وكنت امرأ كثير السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت لأسألك. فهذا زر حاك في صدره أمر المسح على الخفين، والمسح على الخفين حق، وإنما حاك في صدره بسبب الجهل. مش عارف، مش فاهم، ما يعرفش، فحاك في صدره. لذلك نقول أن البصيرة علم. قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولكن حين أقول العلم فالأمر أيضا يحتاج إلى تحديد أدق، لأن العلم هناك بغي بالعلم. قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. الشاهد في الآية: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ف فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. آمين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من البغي، اللهم إنا نعوذ بك من البغي، اللهم إنا نعوذ بك من البغي، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. آمين. حين نقول البصير علم، لكن هناك من يبغي الظلم بالعلم. العلم يا إخوة إذا نزل على قلب غير طاهر ما الذي يحصل؟ اسمع، قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذه هي، أن العلم إذا نزل على قلب مريض زاده مرضا، فاللي قلبه في كبر بالعلم يزداد كبرا، اللي قلبه في غرور بالعلم يزداد غرورا، اللي قلبه في نفاق بالعلم يزداد نفاقا. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، في منافق بعلم ومبتدع بعلم وباغ ظالم بعلم وصاحب شهوة خفية، حب الظهور وحب الترأس وحب التسلط على الناس وحب العلو في الأرض، كل ما ياخد علم يزداد هذا النهم والشهوة الدنيا وشهوة الدنيا تزداد في قلبه بالعلم. لكن الرباني طاهر القلب الذي امتلأ قلبه خشية، هي اللي اسمها علم الخشية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى باغترار المرء جهلا. العلم الخشية، الشاهد، هي دي البصيرة المطلوبة، يخلصك من الحيرة. ما تبقاش محتار في حاجة أبدا. أمس كنت في عرس، فأنا عادة لما بعقد لحد بقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد فإني استخرت الله تعالى وأطلب منك يا عم فلان أن تزوجي ابنتك. فبقول للعريس: استخرت؟ قال لي: لا. وهستخير ليه؟ ده اللي هو متردد بس هو اللي يستخير. قلت له: مين اللي علمك كده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ كان يعلمنا الاستخارة، ده الحديث قال: كان يعلمنا رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يحب الاستخارة في كل حاجة، لو خارج مشوار لحد فين استخير اروح ولا ما اروحش. سبحان الله العظيم. الشاهد ايه؟ ان هي دي اللي يخلصك من الحيرة، انك انت يبقى ليك حال ود مع الله: يا رب اروح ولا ما اروحش، يا رب اعمل ولا ما اعملش، يا رب اقول ولا ما اقولش، يا رب. وهكذا هي دي تعطى حينئذ من كثرة التردد على باب الله وطلب الإعانة والتوفيق وطلب التسديد والتوجيه وكثرة ما يأتيك من الإشارات والإرشادات والتوجيهات وتفهم عن الله، فحين ذاك تهتدي إلى الله، تبدأ تلمع البصيرة. هو ابن القيم لما بيتكلم عن البصيرة يقوم يقول إيه؟ أن تنفتح في القلب عين يميز بها بين الحق والباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أرنا إنك تشوف من فتوحات السنة في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: أبصر به وأسمع. أبصر به، شوف به، أبصر به. سبحان الله العظيم. لما قلنا بقى بفتوحات السنة اللي فاتت في قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تأتوا البيوت، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لما نضم إليها الآية الأولى: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، الآية، يبقى ساعتها أفهم إنني إذا أردت أن آتي البيوت من أبوابها فالبر من آمن، علم الإيمان هو ذا البر. الشاهد: أبصر به، البصيرة ما يخلصك من الحيرة. وقلنا وهي أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر عن عين لا يخاف عواقبها. قطعنا صوتا طويلا على مدار ليال كثيرة في شرح هذه الجملة، أن البداية العقائد، أن التمهيد للشريعة بتعليم العقيدة. العقيدة تمهد للشريعة، وقرأنا العقيدة الطحوية من أولها لآخرها لنقف على أصول العقيدة العقائد في الإسلام، أصول العقيدة الإسلامية. ثم أن هذا الخبر القائم بتمهيد الشريعة، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وأن تغضب له غيرة. أن تؤديه يقينا، تؤدي ما أمرك الله به وأنت على يقين. سبحان الله العظيم. اليقين لابد من بصيرة تهديك ويقين يحملك. اليقين حامل يشيلك يوصلك، لأن اليقين هو الذي يفتح عين البصيرة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. فلذلك لابد أن تؤديه يقينا. اليقين لما جالك من البصيرة أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة صادر عن عين لا يخاف عواقبها، فإذا علمت فتبصرت حصل عندك اليقين، فتؤدي أوامر الله يقينا. حين ننظر إلى الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة، متفاوتة العدد، 4-3-2 عدد الركعات يعني، متفاوتة الأوقات، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، متفاوتة الطول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في صلاتين العصر والعشاء، وكان يقرأ في الفجر 100 آية، وكان يقرأ في المغرب بالطور وأحيانا بالأعراف على الركعتين، كان يصلي الظهر 30 آية، وركوعه وسجوده مثل ذلك. هذا اليقين في أن هذه الصلوات بهذه التوزيعة وهذه التركيبة، هذه الصلوات هي صناعة للإنسان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة لذكري إلى آخره. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ ذلك مثل الصلوات الخمس. الشاهد إيه؟ إذا أدى الإنسان هذه الصلوات يقينا، انظر بقى إلى رجل يستحم كل يوم 5 مرات. لا لا لا، انظر إلى آلة تمر على يد صانعها لصيانتها كل يوم 5 مرات، كيف تعمل هذه الآلة؟ ده أنا بديك مثال بس في الصلاة، وكيف تؤدى يقينا يقينا. فترى من حقه أن تؤديه يقينا وأن تغضب له غيرة. تكلمنا عن الغضب وعن الغيرة، وأن يغار الإنسان على حدود الله. الإشكال الذي تمر به دوما أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ترك ما فضلها الله به: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا تجد من يغضب لحدود الله، فإذا تغافل الناس عن الغضب لله، والغضب حين تتجاوز حدود الله فإنه تضيع الشريعة. فلذلك الذي رزقه الله البصيرة فإنه لابد أن يغضب غيرة لله سبحانه وتعالى. كانت تلك الدرجة الأولى من البصيرة، ثم كانت الدرجة الأولى من البصيرة ثم تجيء معنا. وهذه هي الحلقة الأولى في الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب البصيرة، أن ترى في هداية الله وإضلاله أصل العدل. إخوتي، وقفت مع هذه الجملة متهيبا متحيرا: أن ترى في هداية الله وإضلاله لعباده أصل العدل. الله جل جلاله حكم عدل، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى يحب أن يهدي. قال سبحانه موجبا على نفسه: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا للهدى، قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الهداية بيد الله وحده. قال سبحانه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بل قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانه وتعالى. والله جل جلاله في يعني حين النظر في قضية الهداية سبحانه وتعالى حكم عدل، حكم عدل. وعدل الله قال الله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ذرة. ميزان العدل تبين فيه الذرة، وحدة القياس الذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك لما تنظر لقضية الهداية سبحان الله العظيم، أنا قلت لكم القصة دي قبل كده، إني قعدت في مرة أتفكر الإخوة الشباب الزملاء اللي كانوا معايا في ابتدائي. كنا في ابتدائي في فصلنا، الفصل كان عدده 54 طالب، كانوا 14 واحد اسمهم محمد. قعدت أتذكر وإحنا من قرية صغيرة، فالناس معروفة، عائلات معروفة كلها تعرف بعضها. فقعدت أتذكر 54 دول فين، لدرجة إن أنا فكرت إن أنا أجمعهم ألمهم ونقعد مع بعض نشوف الدنيا عملت فينا إيه، فرقتنا إزاي. في ناس ماتت وناس عايشة، ناس سافرت وناس على دين. وأعرف أعرف واحد ألحد، لما تشوف بقى في تلوين أقسامه إن فلان يهدى وفلان يضل. اسمع كده: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا. اسمع اسمع: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. تقف مع هذه الآية، إن ربنا جل جلاله في أقضيته وأحكامه في قضائه وقدره في شريعته وحكمه في خلقه، قد تكون هذه وسائل لامتحان عباده، من يهتدي ومن يضل، أو بمعنى أدق من يهدى ومن يضل، من يستحق ومن لا يستحق. يا ترى وصلت ولا نأكد؟ نأكد. ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون والملكوت، خلق السماء وخلق الأرض وما بينهما، ملائكة والجن والشياطين والإنس والبشر، هؤلاء الإنس والبشر الذكر والأنثى، هؤلاء البشر. قال الله: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. خلق فسوى وقدر فهدى. لما خلق الله جل جلاله هذا الإنسان وخلق أخاه الإنسان، يعني قد تجد أب عنده 10 أبناء، 5 بنات وخمس صبيان، وتجد هؤلاء الأبناء، يعني كنا لسه برضو نضرب مثال بالعائلات الكبيرة في بلدنا، العيلة الكبيرة، الرجل الكبير الله يرحمه كان رجل صالح وكان رجل تقي وكان رجل صاحب أصول، وترك 5 أولاد. شوف الأولاد بقى، شوف ده إيه وده إيه وده إيه وده إيه، تفرقوا. هؤلاء الأولاد ما الذي فرقهم؟ هي دي قضية، قضية أن الله عز وجل قدر على هذا الإنسان أن يشوف أن ربنا أعطى ده ومنع ده، ده وسيم وجميل وده دميم وقبيح، وده رزق فهم وذكاء وتعلم فعلى في المراتب، وده لم يتعلم وسلك سبل السفهاء والعياذ بالله. مثلا احنا بندي مثال، ده نظر لده وده نظر لده، وده فتن بده وده فتن بده، اللي نجا هو اللي عرف ان وراء تلوين هذه الاقسام حكم عدل لا يظلم جل جلاله، فسلم لله فأكرمه الله ورعاه. واللي فكر ان الدنيا ضربة حظ ضل وابتعد وفضل يجري ويلهت خلف الدنيا. انا لسه كنت بقول ايضا امبارح في خطبة الجمعة في قصة قارون لما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الناس لما تنظر إلى أي شيء بتختلف النظرة. شوف بقى أهل الدنيا، محبو الدنيا، عشاق الدنيا، لما شافوا ثروة قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. انتوا بتقولوا ايه؟ الشاهد هنا ان لما خسف به الأرض وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن. اللي الشاهد في قولهم لولا أن من الله علينا لخسف بنا، إن قارون عنده وإحنا تمنينا فمن فضل الله علينا ان هو عافانا وتركنا، ده منا، والا احنا نستحق ان يخسف بنا لاننا تمنينا ما هو عليه، فجزاؤه جزاؤنا. لعله بهذه الكلمه عوفوا، فهموا الرساله، الرساله وصلت. يا ليت قومي يعلمون. انتوا شفتوا النهاردة وكل الدنيا شافت كيف فعلت الدنيا بأهلها، ماذا فعلت المناصب لأصحاب المناصب، وماذا أغنت الأموال عن أصحاب الأموال، وما زال الناس لم يتعظوا، ما زالوا يصارعون على المناصب والأموال. ليتهم قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إخوتي، لعله يأتي معنا في اللقاء القادم مزيد تفصيل في قضية العدل وعلاقة الهداية بعدل الله جل جلاله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.